الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهى المصنف من أن دليل القائل بجواز تقليد الميت ابتداء باطل والاستصحاب المدعى غير قابل للجريان، وذلك لأننا نعتبر أن الأدلة والأمارات والحجج إنما هي من باب التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير لا يترتب عليهما حكم، فالاستصحاب لا بد أن يستصحب حكما أو موضوع حكم، وفيما نحن فيه ليس هناك حكم، لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري، فما الذي يمكن أن يستصحبه المستصحب؟ وأما على مسلك جعل الحكم المماثل أيضا لا يمكن الاستصحاب، مع أن الأمارة عندهم هي بمثابة حكم مماثل للحكم الواقعي، ولكن أيضا لا يمكن الاستصحاب. وذلك أن رأي اسمعوا جيدا، أكرر هذا المطلب أرجو الانتباه، وذلك أن مسلك جعل الحكم المماثل يعتبر أن رأي الفقيه هو الذي يجعل المصلحة في هذا الحكم. الفقيه عندما يقول أن العصير العنبي إذا غلا يحرم، واعتبر أن المصلحة في أن الحرمة ثابتة، فالمصلحة من أين تنشأ؟ المصلحة في هذا الحكم من أين تنشأ؟ تنشأ من الأمارة أو تنشأ من رأي الفقيه؟ رأي الفقيه. فرأي الفقيه هو الذي يقول أن هذا الحكم كذا، فرأي الفقيه هو الذي يكون سببا للمصلحة. فإذا مات الفقيه تنتفي المصلحة وينتفي الحكم، وعليه لا يجوز البقاء على تقليد الميت. ثانيا، احتمال أن يكون رأي المجتهد هو في الواقع مقوم لموضوع الحكم، يعني الحكم له موضوع وموضوعه رأي المجتهد، فإذا مات المجتهد مات رأيه، فإذا مات رأيه لم يتحقق موضوع الحكم وعليه ينتفي. على كل تقدير، استصحاب جواز تقليد الميت ابتداء لا يمكن جريانه، وذلك لما ذكرناه أن تغير الموضوع، ومسألة أخرى أنه لا حكم حتى يستصحب على القول بالمنجزية والمعذرية، ولذلك لا يمكن أن نقول بتمامية الدليل الأول الذي ذكره القائلون بجواز تقليد الميت ابتداء. بحثنا اليوم هو الدليل الثاني. ذكروا أن هناك أدلة من القرآن ومن السنة دلت على جواز التقليد، وهذه الأدلة كلها مطلقة من جهة الحياة والموت، فالأدلة عندما تقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لما رب العالمين يحذر من كتمان الحق، يحذر من كتمان الحق، فتدل هذه الآية على وجوب إظهار الحق، إظهار الأحكام، وحرمة كتمان الأحكام. وحرمة كتمان الأحكام يلزم وجوب اتباع الأحكام إذا ظهرت، وإلا لا يصح المولى أن يحرم شيئا وبعد ذلك لا يكون لهذا الحرام من ثمرات ولوازم. ولما يقول يحرم عليكم كتمان الأحكام، لازمه أنه يجب عليكم إظهار الأحكام، فإذا وجب إظهار الأحكام فيجب قبولها وتقليدها والتمسك بها. وهذه الآية لا تتكلم على أن مظهر الأحكام وأن المجتهد حيا أو ميتا، مطلقة من هذه الناحية. وكذلك آية النفر لما قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تريد تقول أنه قوموا اذهبوا إلى الحوزات، فإذا ذهبتم إلى الحوزات حتى تتفقهوا، فإذا رجعتم إلى الناس فانذروهم، فلما تنذروهم لعلهم يحذرون. فإذا وجوب النفر إلى الحوزات ووجوب ماذا انذار الناس، يلازمه وجوب قبول الناس إليكم، قبول الناس لكلامكم، وقبول الناس لكلامكم يعني تقليدكم. وهذا لا يقيد بأنه يكون ما أنذر به أن يكون صاحب ذلك الإنذار باقيا على قيد الحياة أو ميت. فالمنذر سواء كان حيا أو كان ميتا فإنذاره يبقى حجة. وكذلك آية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا يعني أهل الذكر لما نسألهم ونتعلم منهم الأمور فلا بد أن نقبل كلامهم. فكلام المسؤول وكلام العالم يجب الالتزام به، ولا فرق بين أن يكون المسؤول حيا أو ميتا، وعليه. فهذه الروايات والآيات بإطلاقها تدل على جواز تقليد الميت ابتداء حيا كان أو ميتا. جناب المصنف هذا الدليل لا يقبله، يقول نحن بحثنا هذا الدليل سابقا وقلنا أن هذه الآيات والروايات تدل على شيء واحد. ما هو الشيء؟ أولا الله لما يقول فلولا نفر من كل فرقة، يقول أنتم أنذروا حتى يتعلم الناس، ولكن حتى يتعلم الناس ويقبلوا كلامكم بدون مناقشة أو يقبلوا كلامكم بمناقشة. إذا يقبلوا كلامكم تعبدان، إذا دلت الآية على قبول الكلام المنذر تعبدان تام، ولكن الآية من هذه الجهة ساكتة. الآية تريد تقول أيها الناس إذا أنذركم المنذر فاحذروا، ولكن مو احذروا بدون نقاش بدون مناقشة، فأنتم احذروا إذا علمتم أن ما أنذركم حقا. إذا علمتم أن ما أنذركم به حقا. والتقليد مو هذا معناته، معنى التقليد شنو كنا في بداية البحث؟ اتباع بدون دليل، اتباع تعبدي، الاتباع التعبدي ذاك يسموه تقليد، أما الاتباع بدليل، اتباع بمناقشة، اتباع كذا، هذا لا يسمى تقليدا، هذا يسمى تعليم وتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. حتى تعلموا، حتى تعلموا، مو أنه حتى شنو مولانا، حتى تتبعوا ولم لم تعلموا، يعني لم تصلوا إلى الحقائق والأدلة. فكل هذه الآيات والروايات تريد أن تتكلم عن أساس جواز التقليد والاتباع، يعني أصل التقليد والاتباع نعم ثابت، ولكن هذا التقليد والاتباع بلحاظ الموت والحياة، بلحاظ وجود المجتهد أو موت المجتهد، هي من هذه الجهة ساكت. وفيه نعم
مو أدلة لبية، أدلة لفظية،
أي
ممكن توصية فيه، مو قدر المتاكة ما موجود، نقول حياة وغير حياة ليس مقيدة.
لا مو حتى الأدلة اللفظية، أدلة لفظية، ليس كل دليل لفظي فيه توسعة وفيه إطلاق، ربما يكون المتكلم في مقام دون مقام، فمقدمات الحكمة لازم تتم. هل مقدمات الحكمة تامة حتى تقول أن الرواية مطلقة؟ قد تكون هتشي، قد تكون الرواية هذا الاحتمال لما يجي بعد ما تتهم مقدمات الحكمة. الإطلاق مشكلته مقدمات الحكمة، إن لم تتم فلا إطلاق. فلما أحد يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنقول خوب هذا دليل على ماذا؟ على وجوب التقليد، حيا أو ميتا المسؤول. فيسألك هذا فاسألوه أهل الذكر، هل نسألهم ونقبل منهم تعبدا أو نسألهم ونقبل منهم مناقشة؟ هذا واحد. واثنين فاسألوهم سواء، حتى لو تنزلنا، حتى لو تنزلنا وقلنا فاسألوهم، يسألهم يعني اقبلوا كلامهم تعبدا حتى لو تنزلنا، قد يكون هذا إلى صاحب الرأي لو كان على قيد الحياة، احتمال أن يكون على قيد الحياة. ليش؟ لأن أكو روايات تقول بلي أنه أحب أن أراك وأنت تفتي الناس، يعني في حال حياتك، مو أنه أراك وأنت تفتي الناس وأنت ميت. فهناك قرائن على أنه يكون حيا، يعني حتى لو تنزلنا، حتى لو تنزلنا، تحمل بعض الروايات التي وردت فيما يرتبط به يونس بن عبد الرحمن أو فيما يرتبط بهشام وغير هشام، أنه أحب أن أراك جالس في المسجد وتفتي الناس، يعني أنت على قيد الحياة، لا أنه مطلقا. زين، مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا، بينا أنه هذه الروايات وهذه الآيات تريد أن تقول اذهبوا واحصلوا على العلم، ولكن لا أنه تحصلوا على العلم وتقبلون ذلك بدون دليل من عدم دلالتها عليه، يعني هذه الآيات والروايات لا تدل على المطلوب، فشي يصير منع إطلاقها على تقدير دلالتها. أولا حتى لو كانت دالة ما بي إطلاق، وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى. تريد الرواية تقول أنه أصل تشريع هذا الأمر حاصل، أما خصوصياته تفصيلاته ليست في هذا صدد. ومنهن قدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد. من خلال مبحثنا في الآيات يتضح أيضا أمر الروايات، روايات كثيرة كانت، ولكن هذه الروايات معلومة على أن تريد تقول أنه يجوز التقليد، يجوز التقليد، ولكن هل يجوز التقليد حتى لو كان المقلد ميتا؟ الشيخ يقول أكو إمكان، شوف، مع إمكان دعوة الانسباق إلى حال الحياة فيها، يعني أكو دعوة أنه الروايات يتبادر منها أنه أن يكون المفتي على قيد الحياة ولا تشمل المفتي وهو ماذا؟ وهو ميت. شوفوا العبارة لو سمحتم، الروايات في هذا المجال فيما يرتبط بأصل التقليد ذكرنا مجموعة روايات وكانت طويلة أنصافا. قال هكذا: بلي يقول في الرواية هكذا يقول قلت إني لا ألقاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ فقال خذ عن يونس ابن عبد الرحمن. يونس عبد الرحمن يعني خذ منه، وين يونس ابن عبد الرحمن حتى لو كان ميتا؟ قلنا أشوف الرواية أخرى، ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فممن نسأل؟ قال وعليك بالأسدي، ما دام الأسدي موجود روح اسأله. زين، روايات أخرى أيضا في هكذا الأمر، يقول شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ قال من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. هذه إشارات على أنه ما دام على قيد الحياة خذ منه، وما في دلالة على أنه حتى لو كان ميتا خذ عنه. فإذا حتى لو تنزلنا طبعا وقلنا أن هذه الروايات تدل على حتى لو قلنا أن تدل على جواز التقليد، طبعا احنا ناقشنا لا تدل على جواز التقليد، تدل على أنه ماذا؟ تدل على أنه خذوا الأمور من الآخر، ولكن لا أنه تأخذونها على وجه المسلم والتعبد، وإنما يمكن أن تناقش ويمكن أن تبحث معه. على أي حال، حتى لو سلمنا بأنها وردت مورد جواز التقليد، فإنها لا إطلاق فيها من جهة الحياة والموت. هذا الدليل أيضا بطل. الدليل الأول الاستصحاب أبطلناه، الدليل الثاني وهي الروايات والآيات أيضا بطلت على أن تكون دليلا على جواز تقليد الميت ابتداء. الدليل الثالث هو دليل انسداد. قال هؤلاء أنه باب العلم والعلمي منسد، فلما انسد باب العلم والعلمي فلا بد أن نقول بمن نقول بحجية الظن المطلق. وحجية الظن المطلق تقتضي جواز التقليد الميت كجواز تقليد الحي. لماذا؟ ماكو فرق. لو الظن صار حجة فلا فرق بين أن يكون المظنون به، باعتبار أنه إذا قلنا أنه باب العلم منسد، باب العلمي منسد، ونحن نطرق باب العلم لا ينفتح لنا، باب العلمي لا ينفتح لنا. فعلى هذا الأساس نحن بين أمرين، إما أن نجلس في البيت ولا نطيع الله، وهذا خلاف المسلم، الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد من تطبيق الأحكام وامتثال الأحكام الشرعية. فامتثال الأحكام الشرعية بقي طريق واحد، وهو أني أعتبر الظن المطلق حجة، أي ظن مطلق حجة، بمقدار ما يمكن أن ماذا؟ ما يمكن أن أمتثل الأحكام الشرعية. زين، فالظن المطلق حجة، لو صار حجة يفرق أن هذا الظن الذي ظننت به أن يكون مصدر الظن على قيد الحياة أو غير على قيد الحياة، هذا على حال لا حاجة أو لا تقيد من هذه الجهة. فدليلنا حجية الظن المطلق التي تقتضي بحجية المظنون سواء كان صاحبه حيا أو ميتا. جناب المصنف يقول هذا الدليل من أوهن الأدلة. ليش؟ أولا نحن لسنا من القائلين بانسداد باب العلم والعلمي، أصلا ليس هناك من الفقهاء من يعترف من يقول بذلك. نعم واحد اثنين وهو أمر نادر، ولا يعتنى إلى رأيهم أصلا أن باب العلم والعلمي منسد، هذا أولا. ثانيا إذا كان إذا كان باب العلم والعلمي منفتح لا تصل النوبة إلى حجية الظن المطلق، راح يكون حجية الظن الخاص. حجية الظن الخاص لا تصل النوبة إلى حجية الظن المطلق، ما في شيء هذا. وفيه أنه لا يكاد، ومنها دعوى أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد، ومقتضاه وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى. الشيخ يجاوب يقول أنه لا يكاد تصل النوبة إليه. ليش؟ لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه، دليل العقل والنقل على أنه باب العلم والعلمي منفتح، وما دام منفتح لا تصل النوبة إلى هذا الدليل. الدليل الرابع والأخير هي سيرة المتشرع. يقول هكذا: أن المتشرع سيرتهم أن ما وصل إليهم من الأحكام وما التزموا به من الأحكام فهي حجة عليهم، ويأخذونها حتى لو صاحبها توفي، حتى لو صاحبها توفي. لماذا؟ لأنهم في الواقع يعتبروا أن ما ذكره من الحكم، ما ذكره من الحكم حجة، وأخذ به وطبق وترتب الأثر عليه، فهذا الأثر وهذه الحجية وهذا الأخذ كله يبقى على ما هو عليه من ماذا؟ من الصحة، حتى لو صاحبه قد توفي. ونجد هذا الأمر بين المتدينين يدا بيد وصدرا عن صدر، يتلقون الأحكام من المجتهدين والفقهاء والمحدثين والرواة من ماذا؟ حتى لو كانوا موتى فهم يأخذون أحكامهم. وهذه سيرة المتشرع. جناب المصنف يقول: هذا الدليل يفيدهم في البقاء على تقليد الميت، وليس تقليد الميت ابتداء. البقاء شنو؟ يعني كان المتدينون يقلدون السيد الخوي، فسيرتهم أن ما قاله السيد الخوي حجة كان عليهم، فيمشون عليه حتى لو توفي السيد. فهذا يفيد من يقول بجواز البقاء على تقليد الميت، وهذا الدليل لا يفيد من يقول بجواز التقليد ابتداء للميت. واضح؟ الشيخ يقول: هذا أيضا فيه مشاكل. أولا، هكذا سيرة ما موجودة، هكذا سيرة ما موجودة، أنه ما كان من الرأي لعالم من العلماء وتوفي فإن الناس يأخذون كلامه على أنه حجة. لا، هيك سيرة ماكو. والناس كانوا يتعاملون مع العلماء الأحياء، ما يتعاملوا مع العلماء الأموات. فأولا لا سيرة في هذا المجال. ثانيا، إن قلت أن سيرة المتشرعة يأخذون الروايات من الرواة وبعد موتهم أيضا يقولون فلان روى عن الإمام الصادق، مع أنه مات زرارة، مات محمد بن سلم، مات، ولكن يقولون أنه ذكر زرارة كذا فهو حج، ذكر فلان كذا فهو حج. وهذا دليل على أنهم يتلقون آراءهم بعد موتهم. الشيخ يقول: لا، فرق بين المسألة، فرق. الرواة ينقلون كلام الإمام ولا ينقلون آراءهم، آراءهم شيء وقول الإمام شيء، فهم ليسوا مجتهدين وإنما ناقلين. والناقل كمن ينقل خبر من أحد إلى أحد، فإن الخبر بما هو خبر له أثر بغض النظر عن الناقل، سواء مات أو بقي حيا، أو كان ضالا أو مهتديا الخبر يبقى كخبر حتى لو صار كافرا. يقول فلان خبره ثقة وإن كان فاسقا، الخبر بما هو خبر حجيته للخبر وليس لرأيه. يقول الشيخ: ومنها دعوى السيرة على البقاء، شوفوا على البقاء مو على تقليد الميت ابتداء، فإن المعلومة من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوا تقليدا بعد موت المفتي، يعني بعد أن تقلدوا المفتي في أيام حياته على حال ماذا؟ لا يرجعون فيما أخذوا، يعني لا يتركونه وإنما يبقون على رأيه. وفيه الشيخ يناقش، وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام، هيك سيرة ما أكو، أنه سيرة أن يأخذون رأي الفقيه في أمور دينهم حتى لو مات، هذا ما أكو. وأصحابهم عليهم السلام إنما لم يرجعوا، هذا رد إشكال مقدر. شو الإشكال كان؟ إشكال أنه لو كان التقليد منوط بحياة المجتهد فكيف أصحاب الأئمة أرجعوا بعضهم إلى البعض لأشخاص هم موتى؟ يجاوب: وأصحابهم إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنما كانوا منو، إنهم الرواة الأصحاب، إنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم بلا واسطة أحد، يعني كأنما ينقلون أخبار عن الأئمة وليس آراء واجتهادات من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا. يعني لذلك الفقهاء إذا وجدوا في رواية أن الناقل وأن الراوي يعمل رأيه ويدخل رأيه في الرواية، هذه الرواية تبقى ماذا؟ غير حجة، وهو ليس بتقليد، هذا مو تقليد، هذا أخذ روايات نصوص كما لا يخفى. ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته. يقول ماكو هالشكل سيرة على أنه يرجعون إلى من سبقهم حتى لو كانوا ميتين ويعتبرون آراءهم حجة. والدليل الخامس، يقول هناك أدلة كثيرة وذكروها ولكن هي ليست ماذا؟ ليست قابلة للمناقشة لأنها ضعيفة جدا ولا تليق بأن تكتب وتذكر في هذه الموسوعة الفقهية المهمة. بهذا الكلام جناب المصنف ينتهي من مبحث الاجتهاد والتقليد الذي هو في الواقع ليس له ربط واضح بمباحث علم الأصول، وإنما جعله خاتمة لفهم هذا المطلب، وهو كان مختصرا مفيدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله انتهينا من هذه الدورة، وهي الدورة الرابعة للكفاية. وفقني الله سبحانه وتعالى أن أكون بخدمة الطلبة في الدورة الرابعة انتهيت منها، وإن شاء الله تعالى سنشرع في الدورة الخامسة إذا وفق الله سبحانه وتعالى ذلك، عن قريب سيعلن بحوله تعالى. ولكن أيها الإخوة، نحن انتهينا وسنغلق الكتاب من هذا المبحث الذي تقريبا 400 درس أو أكثر نحن طرحنا هذا الموضوع، وبلا إشكال فيه فوائد كثيرة، وصرفنا العمر العزيز في مناقشته في مراجعته في بيانه، ولكن يبقى الشيء الأهم بعد دراسة هذا العلم، دراسة هذا الموضوع، الشيء المهم جدا أن نستفيد منه بشكل من الأشكال. شوفوا أخواني، نحن كطلبة وكباحثين لابد أن تكون هذه العلوم لها وقع وأثر في حياتنا. لا يصح لي بعد أن أدرس الحلقة الأولى، أدرس الحلقة الثانية أصول مظفر، الحلقة الثالثة والكفاية والرسائل، بعد كل هذه الكتب المهمة في علم الأصول، ولكن لما أجلس في مجلس وأتكلم عن أمر لا أعتني إلى القواعد العلمية في كلامي ولا القواعد العلمية في بياني، وأعتبر هذه القواعد وهذه الأصول في الواقع شيء علمي ما إلى دخل في حياتي وفي تصرفاتي. نحن لما نتكلم أو لما نعمل أو لما نتخذ قرار في حياتنا لابد أن تكون هذه العلوم وهذه القواعد مؤثرة. جنابك عندما تريد أن على أي حال تتعامل مع الناس لابد يكون عندك منهج تعاملي مع الناس. على أي أساس تعامل مع الناس؟ على أصالة الصحة أو أصالة الفساد؟ تعاملي مع الناس على أساس تكليف شرعي أو منة مني وتفضل؟ هذه العلوم التي درسناها هي التي تحدد أن هذا تفضل له وظيفة ومسؤولية، أو أن هؤلاء الناس في الواقع أنا أعتبرهم أنهم قاصرين أو مقصرين. هذه عناوين وهذه أمور في الواقع لابد أن لا تغيب في حياتنا. قلت حتى على المستوى التحليل السياسي، حتى على مستوى تقييم الأشخاص، حتى على مستوى بناء الأسرة، لابد أن تكون هذه القواعد في ماذا؟ في تعيش معنا. أحد الأخوة جاء ذكر شيئا أنه سيدنا فلان شيء صار، أقول خب هذا الشيء صحيح، ولكن هذا لا ينفي أن شيء الفلاني. نعم هذا الرجل أمين، هذا الرجل أمين، بس لا يعني أنه ليس فاسد العقيدة. يقول شلون؟ يقول خد درسنا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. شوفوا ندخل، أو أنه مثلا يقول أنه بلي فلان على حال يدرس كثيرا أو عمامته كبيرة أو كذا مثل شنو، يقول ما يخالف، ولكن هذا لا يعني أنه هو سليم المذهب أو سليم الفكر أو على حال مستقيم الطريق. من أين؟ من أمور نحن بحثناها على أن الظاهر حجة ما لم يكن هناك منافي لهذا الظاهر. فإذا هناك قرائن وهناك ألفاظ وهناك حركات وهناك ممارسات تبين على أن ظاهره هذا ليس حقيقيا، لأن هناك ما ينافيه. لما هو في الواقع يقول أنا شيعي وأنا مؤمن بولاية أهل البيت، ولكن نحن نستمع إلى كلمات صدرت منه من هنا وهناك على أنه مثلا يشكك في بعض أئمة أهل البيت، أو يشكك في عصمتهم، أو يشكك في وجودهم، أو يشكك في ولادة الإمام الحجة. هذا نقول في الواقع ظاهره ليس دليلا، لأن ما صدر منه ينافي هذا الظاهر. شوف هاي كلها في الواقع قواعد نعملها في حياتنا. لذلك الطلبة لما يتكلم، الطلبة لما يبرز رأي لابد أن يكون رأي متين، رأي مدروس، لأنه هذه الأدوات، الأدوات التي درسناها عبرنا قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد منطقية، وهذه في نهاية الأمر لابد أن تكون يعني تعيش معنا. أنا أستغرب إنصافا أجد طالب ينتهي من دورات فقهية وأصولية، ولكن أجده ماذا؟ أجده يتخبط في أسهل الأمور، يتخبط يعني كأنما ليست لديه مصدر لفهم الأمور. أليس المنطق فن علم ماذا؟ علم لصيانة الفكر عن الخطأ، أليس كذلك؟ ولكن نجد كثير من الأصدقاء درسوا المنطق، درسوا كتب كثيرة في علوم المنطق، ولكن في أتفه الأشياء هم يقعون في الأخطاء، في الجهل المركب، في عدم الفهم. هذا يعني ماذا؟ يعني نحن ندرس شيئا وواقعنا شيء آخر. كم من الأشخاص جنابكم رأيتم أنه قرأ موسوعات نحوية من المولانا الأجرومية والهداية في النحو، ما أدري مقدمات على حال جامع المقدمات، وبعدين هم درس ابن الناظم ودرس السيوطي ودرس كذا، ولكن لما يتكلم لا يجيد جملة واحدة، يرفع المجرور وينصب المرفوع. في الواقع لا يمكن أن واحد يقول سيد أخوي يخطأ، ما يخالف واحد يخطأ مرة مرتين بشيء، ولكن لابد أن نكون متقنين. فرجائي من الأخوة الكرام في آخر هذا الدرس من بحث الكفاية أنه أيها الأحبة تعالوا لنجعل هذه العلوم وهذه الدروس وهذه القواعد ماذا؟ حية في واقعنا، حية في تصرفاتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه في ميزان حسناتكم وحسناتنا، وينفعنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.